أيها الأحبة، هذا هو الشريط 13 من التعليق على كتاب الصلاة من الكافي لابن قدامة.
نكمل.
ويكره تغميض العين، ويكره ترميض العين، نص عليه أحمد وقال هو من فعل اليهود، ويكره العبث كله وما يمنع.
نعم، ترميض العين مكروه في حال الصلاة لأنه من فعل اليهود، ولأن للعينين وظيفة وهو النظر إلى موضع السجود، فإذا غمض عينيه فاتت هذه الوظيفة، ولأن ظاهرة حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفتح عينيه، لحديث عائشة السابق أنه نظر إلى أعلام الخميصة نظرة، وهذا يدل على أنه لا يغمض عينيه. لكن لو فرض أنه حدث شيء يحتاج معه إلى تغميض العينين، مثل أن يأتي صبي من الصبيان ويصلي في بيته فأتى أحد الصبيان فجعل يتجول بين يديه، نعم، ففي هذه الحال ربما يكون التغميض أدعى للخشوع. ويسأل بعض الناس يقول أنا إذا غمضت عيني كان أدعى للخشوع، فيقال له هذا من الشيطان، هو الذي يجعلك تفعل هذا المكروه وأنت تعتقد أن هذا أدعى للخشوع. فعود نفسك، عود نفسك فتح العينين مع مراعاة الخشوع، وأما أن تفعل المكروه من أجل الحصول على الخشوع فهذا ليس الذي يسوء لك. نعم.
ويكره العبث كله وما يذهب بخشوة الصلاة.
كيف؟
ويكره العبث كله وما يذهب بخشوة الصلاة.
بخشوع الصلاة. بخشوع الصلاة.
وما يذهب بخشوع الصلاة، ولا تبطل الصلاة بشيء من هذا إلا ما كان عملا كثيرا.
تخريج.
ترى الشيخ.
طيب إذا كان هكذا الآن أخذنا 5 أظن. الغريب قد يكون صحيح، ألم تعلم أن حديث إنما الأعمال بالنيات غريب؟
حديث
لكل الجماعة الجديدة
أحمد
بهلول. إيه يمكن هذا. إيه طيب أحمد بهلول، لكن أخذ الآن الخارج. يتصل به.
هذا يا شيخ أحد الأخوان يقول إن ما قرأنا من قول المؤلف ويكره أن يصلي معقوصا أو مخصوفا.
هذا قبل
أي حسر القصة هذه يقول أنتم بدأتم بعده. صحيح. أدراه شيخ.
طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: ويكره أن يصلي معقوصا أو مكتوفا، لما روي أن ابن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص فحل، وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. رواه الأثرم.
كيف؟ يعني رواه مسلم والأثرم.
نعم، المحقق عندنا رواه مسلم في صحيحه في شرح الصلاة، وابن داود والنسائي والبيهقي.
رواه مسلم والأثرم. حطوها.
ما من هو المعقول؟
نعم،
المعقول،
المعقول الشعر، يعني لف الشعر هكذا، وكان الصحابة فيما سبق يعني عندهم رؤوسهم باقية، ولهذا قال: لا أكف شعرا ولا ثوبا. هذا هو عقل. والمكتوم معناه الذي وضع يديه على كتفيه هكذا.
مكتوم
نعم المعقوص بالشعر، العقد من أوصاف الشعر، الشعر كان عنده شعر كثير يعقده ويعقصه، يعني مشروع في الشعر أن تبقيه حتى يسجد مأت على الأرض إذا كان يعني يقف الأرض. نعم إيش؟ إلا أن المغفر مهم معقول مسترد مسترد هي وكفر أسرع فوق مثلا طرف الرأس أو فوق الرقبة. نعم هذا مكتوب.
فصل: ولا بأس بعد الآي والتسبيح لأنه روي عن طاووس والحسن
وطاووس ليش عن طاووس
مو بعد المشي
لا طاووس حار
لأنه روي عن طاووس والحسن وابن سيرين. ولا بأس بقتل الحية والعقرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب.
أولا استدان مؤلف رحمه الله بأنه روي عن عطاء وعن طاووس والحسن وابن سيرين، قد علمتم أنه لا حجة بما قاله السابق لكنه يستأنس به، والصحيح أنه يكره أن يعد تسبيحه الآن إلا إذا دعت الحادث إلى ذلك، وذلك لأن عدها حركة والأصل في حركات الصلاة الكراهة إلا ما دعت الحاجة إليه، فإن دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس وإلا فلا. والمراد التسبيح الذي في الصلاة، أما التسبيح الذي بعدها فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ التسبيح بيمينه ولا بأس به لأنه طويل، ولأن الإنسان في غير الصلاة فله أن يتحرك. نعم.
وإن قتل القملة
ولا بأس ولا بأس.
أعيد القسم؟
لا أعيد ولا بأس بقسم حي.
نعم. ولا بأس بقتل الحية والعقرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب.
إيش؟
الحية والعقرب.
الحية بدل.
ما يفتح الشيخ الحية.
بدل. المثنى فصل.
نعم.
نعم.
الحية والعقرب. وإن قتل القملة فلا بأس لأن عمر كان يقتل القملة في الصلاة رواه سعيد. قال القاضي
الأسودين الواقع من الشوائب في العقرب فقط، لكن هذا من باب التعظيم، وربما تكون بعض الحيات سوداء لكن غالب الحيات ليس بأسود. فإن قال قائل قول المؤلف ولا بأس بقتل ثم استدل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة، فكيف يكون هذا يحكم بالإباحة ورفع البأس ثم يستدل بما فيه الأمر؟ فالجواب أن يقال إن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام هنا على سبيل الإباحة، لأن الأصل في المصلي أن يمنع من الحركة، لكن هذه حركة لأمر مقصود، لكن ما لم تهاجمه فإن هاجمته الحية وجب عليه أو الأقرب وجب عليه الدفاع، لأن الإنسان مأمور بأن يدافع عن نفسه. نعم.
قال القاضي والتغاضي.
لا يمكن يعد، وقد يكون يحتاج إلى عدده لكونه إماما ويخشى أن يصير على الناس مثلا، أو لأنه وجه أن تكون صلاة متنافلة فيعد مثلا ذبحته بالتكبير في الركوع عصرا في السجود عشرا وما أشبه ذلك. نعم. إيش؟ هنا. إلا لحاجة. ها؟ الحاجة ما ذكرت للأخ. نعم. لا في الذهن ما يقال عبد بارك الله فيك. العبد يكون بالأصابع. أما عبد معناه يستحضر يقرأ ثلاث آيات أو أربع هذا ما يقال عبد. نعم.
فصل. فإن تساوبت الصلاة استحب له أن يقضم، فإن لم يقدر وضع يده على فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تساوب أحدكم فليقضم.
وإن قتل القمل فلا بأس، لأن ابن عمر كان يقتل القمل في الصلاة رواه سعيد.
عمر كان يقتل القمل.
لا عندي ابن عمر، لأن ابن عمر شندي في هذا عمر يحتاج ان يتحرر. نعم.
لان عمر كان يقتل القمل في الصلاه رواه سعيد. قال القاضي: والتغافل عنها اولى، ولا باس بالعمل اليسير للحاجه لما قدمنا.
قول التغافل عنها اولى ما لم تشغله. يعني ما يمشي ثواب لنا تؤذين، وقتلها أقل حركة بكثير مما إذا أشغلت قلبه، لكن الحكة بدون قمل هي التي نقول إن التغافل عنها أولى، لأن الإنسان إذا تغافل عنها سكنت، لكن إذا حكها انفتح عليه باب آخر. إذا حكها الكتف نعم حكها الظهر، وإذا حكى جاء البطن ظهر، لكن إذا تغافل عنها هدى. أما إذا كان قملا فإن خامل لا مهم أن يسلم الإنسان من شره ويدافع ويقتله. نعم.
فصل. فإن
كان كلام القاضي صحيح فيما إذا كانت لا تشغل أو مجرد حكة.
فصل. فإن تساوب في الصلاة استحب له أن يقضم، فإن لم يقدر وضع يده على فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تساوب أحدكم فليقضم. بالواو
عندنا بالهم، وحتى كان وإن تساوب في الصلاة. نعم. عندكم لا عند الخبر هذا إلا ما يقدر وضع يده على فيه وقع وش ما هي سيد يا رب.
صح يا شيخ ولا مخلي
أي
تفاوض؟
لا صح الحمد.
فإن تساءب في الصلاة استحب له أن يقضم، فإن لم يقدر وضع يده على فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تساءب أحدكم فليقضم ما استطاع. وفي رواية: فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل. وهذا حديث حسن صحيح عندي في الحاشية رواه مسلم في صحيحه.
نعم. ولا عندي صحيح حديث حسن رواه مسلم في صحيح. وعندي كأنه يقول رواه مسلم في صحيحه بنحوه. مش عندك يا كمال؟ لا أنا قبل اللي في الأصل.
هذا حديث حسن وبينه حديثين صحيح.
طيب وش رفضه مسلم عندك او ما ساقه؟
اذا تفاءب احدكم فليقضم ما استطاع. وفي روايه: فليضع يده على فيه فان الشيطان يقضم.
اللي عندي رواه مسلم، وهذا حديث حسن رواه مسلم بنحوه، ولعل هذا اقرب. لأن إذا كان رواه مسلم نعتب المؤلف أنه حديث حسن. يراجع مسلم يراجع. نعم. لكن ظاهر كلام النص اللي عندي أنه رواه بنحوه لا بلفظه. نعم.
وإن بدره البصاق بصق عن يساره أو تحت قدمه، فإن كان في المسجد بصق في ثوبه وحك بعضه ببعض، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل القبلة فيتنقع أمامه، أيحب أن يستقبل فيتنقع في وجهه؟ وإذا تنقع أحدكم فليتنقع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفل في ثوبه ومسح بعضه على بعض.
رواه مسلم.
ما عندي.
عندنا رواه مسلم. عندنا رواه مسلم. على بعض. نعم. بعضه على بعض رواه مسلم. في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يبصق في الصلاة بين يديه، لأنه يقوم بين يدي الله عز وجل والله تعالى قبل وجهه. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المثل إلى أنه خلاف الأدب، فإن أحد من الناس لا يرضى أن يقوم شخص من أمامه ثم يتنخر أمامه، هذا من سوء الأدب العظيم. فإذا كان هذا فيما بين المخلوقين فكيف فيما بين الخالق والمخلوق؟ وفيه دليل على أن النخامة طاهرة بقوله أو تحت قدمه، وفيه دليل أيضا على أنه لا يجوز أن يتنخع في المسجد لقوله عندكم فإن لم يجد الله، فإن لم يجد فليقل هكذا. المراد معناه أن لم يجد محلا صالحا، مثل أن يكون في المسجد فإنه لا يجوز أن يتنخع فيه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البصاق في المسجد خطيئة. وفيه دليل على أنه يجوز للعالم أن يصنع ما يستحيا منه من أجل التعليم، لأن كون الإنسان يبصق أمام الناس في ثوبه ويحك بعضه ببعض قد يكون مستكرها، لكن إذا كان لأجل التعليم فإنه لا بأس به. نعم. تلقى مسألة أنت تلقى مسألة. نعم.
وإن سلم على المصلي رد للإشارة، لما روى جابر قال: أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني وقال: إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي. متفق عليه.
لكن إذا خاف أن يكون المصلي جاهلا وأنه لو سلم عليه لرد عليه السلام فلا يسلم. أحاديث طيب. ما هي؟ نعم. نعم. الحديث الأول: النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة. أنت؟ طيب. ها؟ نعم. طيب. حديث ابن عمر او عمر كان يقتل القمل كمال الاثر ابن عمر. يلا حجاج اكتب عند الاخ كمال الأثر عن ابن عمر أو عمر. الثالث إذا تثاءب أحدكم فليكتم ما استطاع. ها؟ إيش؟ مسلم؟ إذا ما حاجة. طيب، واللي بعده أيضا رواه مسلم، واللي بعده متفق عليه. نعم.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: باب الجماعة. الجماعة واجبة على الرجل لكل صلاة مكتوبة، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. وليس شرطا للصحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفجر 25 درجة. متفق عليه. وتنعقد باثنين لقول النبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب الجماعة، يعني جماعة الصلاة. ثم بين حكمها رحمه الله وقال: الجماعة واجبة على الرجال. عندي الجماعة كتبها الجماعة في آخر الصف، وعه في أول الصف. هل هذا صحيح من حيث الإملاء؟ نعم. لا نعم نعم. طيب، واجبة على الرجال جمع حين صحيح، إذا كان الرجال على الرجال لكل صلاة مكتوبة. فخرج بقيد الرجال النساء، فلا تجب عليهن صلاة الجماعة لا منفردات ولا معاجزات. وخرج بقوله لكل صلاة مكتوبة جماعة القيام في نهار رمضان، والجماعة في صلاة الكسوف، والجماعة في صلاة الاستسقاء، فإنها ليست واجبة. ثم استدل بالحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وهذا القول الذي ذكره المؤلف قول وسط بين قولين: القول الأول أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، وأن من ترك الجماعة بلا عذر فصلاته باطلة، وهذا اختيار ابن عقيل من أصحاب الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن الجماعة واجبة. فإذا كانت واجبة فالقاعدة أن كل واجب في العبادة إذا تركه الإنسان عمدا إيش حكم؟ تبطل الصلاة، تبطل العبادة. كل واجب في العبادة إذا تركه الإنسان عمدا فإن العبادة تبطل، وإلا لم نصح أن نقول إنه واجب. ولا شك أن هذا التعليل قول، لكن التعليل الذي يدل النص على خلافه يلغى كما سيأتي بكلام المؤلف. القول الثاني أن الجماعة ليست واجبة، وإنما هي فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين. وعلى هذا فإذا كان أهل الحي 1000 نفر وذهب إلى المسجد منهم 2 وصلوا في المسجد كفى عن الجميع. وفيها قول رابع أنها سنة، نعم على أن يذكره قول رابع أنها سنة، وأن الناس لو تركوا صلاة الجماعة لم يأتموا. وهذا قول ضعيف جدا، وليس هو مذهب الشافعي كما يذكر، وأقصد أنه ليس مذهب الشافعي المذهب الشخصي، لأنه قال: لا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة أن يتركها بلا عذر. ومثل هذه العبارة تدل على أنه يرى وجوبا كما هو القول الراجح. فالحاصل الآن أن القول الراجح من أقوال العلماء في صلاة الجماعة أنها واجبة، وأنها فرض عين على الرجال لكل صلاة مكتوبة. والدليل على هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب هل عندكم؟ إيش بعدها؟ عندي يحقر ها؟ فيحتبر. طيب يصح إن شاء الله. لقد هممت أن آمر بحطب فيحتبر ثم آمر بالصلاة ثم آمر رجلا يؤم الناس. كيف؟ نعم، ثم آمر بالصلاة ثم آمر رجلا فيؤم الناس. عندكم هذه موجودة؟ نعم. ثم آمر رجلا فيؤم الناس، هذه نهتمكم جملة أخيرة لي وش الأولى؟ لا موجود. ثم آمر بالصلاة ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فوحرق عليهم بيوتهم بالنار، متفق عليه. وواجه الدلالة من الحديث ظاهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام هم أن يحرقهم بالنار وحدث أصحابه بذلك. ولا يمكن أن يهم بشيء محرم، ولا يمكن أن يهم بشيء يحدث به أصحابه وهو سهل. والذين قالوا تعالى من الوجود قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل، فيقال سلمنا ذلك أنه هم ولم يفعل. لكن ما الفائدة من تحديث الناس بأنه هم أن يحدق بيوتهم بالنار؟ هل الفائدة التحذير أو الفائدة التقرير وإقرارهم على ترك الجماعة؟ لا شك أنه الأول، لا شك أنه الأول. ولهذا نرى أن هذا الحديث نص في وجوب صلاة الجماعة وليس ظاهرا، كما يدل على ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فهذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين وليست فرض كفاية، لأنها لو كان فرض كفاية لاكتفي لمن؟ الطائفة الأولى، فهي فرض عين. وإذا كانت واجبة عن الجماعة واجبة في حال امتحان القتال ففي حال الأمن إلا بأول. نعم. قال: وليست شرطا للصحة. نفى القول بذلك ردا على من زعم أنها شرط للصحة، ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب25 درجة، متفق عليه. ووجه الدلالة أنه لو كانت شرطا لصحة الصلاة لم يكن في صلاة الفرد أجر إطلاقا. نعم. نعم. أنا. طيب. ها؟ يخلى عندك. نعم. أنا. الآن يعني لا مانش. يعني الرسول لم يفعل. وقد نهى عن التعذيب بالنار. ثم في رواية لكن ضعيفة في المسند: لولا ما فيها من النساء والذرية. شراف هذا صحيح الصحيح. لا، لأنه نهى أن يعجر في النار. نعم. غير صحيح حمله على من له عذر، غير صحيح. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ولأن المعذور لا يسمع له. ثلاثة.
وتنعقد باثنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما فما الاثنان فما فوقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوق
هذا مرة في
أي شيء
نعم أنت قلت الاثنان
الاثنان
تدل لماذا؟ لأن همزة الوصل إذا جاء الجر سقطت فيكون الساء كافي واللام اللي كانت ساكنة قبل الهمزة ساكنة فيجب أن تحرك اللام فيقال الاثنان الاثنان وأما النور واضح من المثنى تكثر
الاثنان فما فوقهما جماعة رواه ابن ماجه فإن أمر الرجل عبده أو زوجته كان جماعة لذلك وإن أمر صبيا في النسل جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أم ابن عباس في التهجد وإن أمه في فرض فقال أحمد لا يكون مسقطا له لأنه ليس من أهله وعنه يصح كما لو أم رجلا متنفلا
سنعقل بالذين واستدل المؤلف بحديث ابن ماجة الاثنان فما فوقهما جماعة ويمكن أيضا أن نستدل بحديث ابن عباس حين قام مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التهجد وكذلك في حذيفه في ابن مسعود ووجه الدلاله ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل والدليل على ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل ان الصحابه لما حكوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على رحلته في السفر حيثما توجهت به قالوا غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة فاستثنوا ذلك مما يدل على أنه لو لا على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل وهم قد حكوا أنه يوثر على راحلته قالوا غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة المهم أن عندنا أدلة على انعقاد جماعة اثنين وهل تنعقد بالصبي إن كان نفلا فنعم وإن كان فرضا ففيه روايتان عن أحمد والصواب أنه أنها تنعقد بالصبي نعم
وقفت
في حي على وقفت وقفت لما مثل وقفت في الآن وقفت في الآن وقفت في الآن لكن الإشكال كونها شرطا للصحة والصحيح أنها ليست شرطا للصحة نعم يوسف الذي جينا تكلم عليه المؤلف دخان إيه كل مسائل الإجتهاد لا إنكار فيها لكن مسائل الخلاف فيها الإنكار ولهذا بعض الناس يقول لا إنكار في مسائل الخلاف وهذا غلط بل لا إنكار في مسائل الاجتهاد وأما المخالف الذي لا وجه لمخالفته فهذا ينكر عليه نعم هذا إذا رأى ولي الأمر إذا رأوا من الأمر أن هذا الرجل لو أنه ترك واجتهاده لأضر بالناس فهذا له أن يتعين معه كما سأتي الآن ظهار الوجه استحسان الوجه يجب أن ينكر على النساء التي يظهرن الوجوه، لأن هذا إعلان بما يراه أهل البلد منكرا. نعم.
عندما
يحدثون بهذا الحديث، أي الله صلى الله عليه وسلم يقول لو كانت الصلاة واجبة لما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله يتبعون الشاب. يقول لو كانت واجبة ما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يحرق عليهم ويطعم بالنار. طيب، هل ان الرسول قال اني انا امر بي الناس واذهب الى هؤلاء في حال اتمام في حال صلاتهم الجماعه؟ في احتمال، لكن ظاهر الحديث انه يذهب في هذه الحاله يحرق عليهم بيوتهم بالنار. فنقول هذا من باب ازاله المنكر، والذين ينكر اليهم ازاله المنكر اذا ذهبوا وقت جماعه الناس لازاله المنكر فلا باس. نعم، وربما يقال أيضا هذا انطلق برجال معهم حذا من انطلق الجماعة أيضا. انتهى ثلاثة انه ضعيف، والأخ الرزاق يقول انه ضعيف، فنقول نعم ذكر انه ضعيف، لكن حديث ابن عباس وحذيفة وابن مسعود كلها تدل على ذلك. نعم نعم، حديث ابن ماجه ياخذ عبد الرزاق. اين عبد الرزاق؟ الرزاق لا هو اللي ياخذ، لانه هو اللي لا الله خير. وين عبد الرزاق؟ الرزاق. طيب هذا هو عبد الرزاق البخاري. انتهى الوقت.
فصل. ويجوز فعلها في البيت والصحراء لقول النبي صلى الله عليه وسلم أينما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسجد، متفق عليه. وعنه أن حضور المسجد واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وفعلها فيما كثر فيه الجمع أفضل.
طيب هذه مسألة أيضا، هل يجب أن تصلى في المساجد أو يجوز فعلها في البيت وفي الصحراء؟ قدم المؤلف رحمه الله أنه يجوز فعلها في البيت، وبناء على ذلك يجوز للإنسان أن يصلي بامرأته في بيته ولا يشهد الجماعة، وهذا هو المشهور من المذهب لكنه ضعيف جدا. والصواب أنه يجب أن تكون في المسجد أولا لهذا الحديث لكنه ضعيف، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا الحديث ضعيف. لكن هناك أدلة أخرى، منها ما سبق في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر رجلا يؤم الناس ثم ينطلق إلى قوم لا يسجدون جماعة ليحرق عليهم بيوتهم بالنار لا يسجدون الصلاة، لأن هؤلاء بإمكانهم أن يدفعوا العذاب عنهم بقولهم نصلي جماعة نصلي جماعة في بيوتنا، فلم يكن لهم عذر في التخلف عن المسجد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه رجل لأنه أعمى فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. وهذا نص صريح في أنه يجب حضور الجماعة في المساجد. ولأننا لو عطلنا لو قلنا بهذا القول لازم منه تعطيل المساجد. إذا قلنا كل إنسان يصلي جماعة في أهله في البيت نعم، فإن المساجد سوف تتعطل، وحينئذ نفقد شعيرة من شعائر الإسلام. ولأن عمل المسلمين من عهد نبيهم إلى اليوم إقامة الصلاة إقامة الجماعة في المساجد، وهذا شبه إجماع على أن هذا هو هو هدي الإسلام. فالصواب أنها واجبة في المساجد ولا يجوز الإنسان أن يتخلف عنها. ولكن ها هنا مسألة في وقتنا الحاضر، أحيانا تكون المساجد إلى جنب مصلحة حكومية أو مدرسة، وإذا خرجوا إلى المسجد فإنهم أولا إن كانوا طلابا ضيقوا المسجد وربما يعبثون فيه وربما يتفرقون ولا يصلون، فهل يرخص لهم في هذه الحال أن يصلوا في المدرسة؟ الجواب نعم، أولا دخل لأداهم، وثانيا لأجل أن لا يهرب أحد عن الجماعة، وثالثا أن هذا ليس أمرا دائما راتبا، إنما هو أمر عارض في صلاة واحدة. وكذلك يقال في بعض الدوائر التي لها مساس بعامة الناس، لو أن أهل الدائرة أغلقوا الدائرة وذهبوا لتعطلت أمور الناس من جهة، ولذهب بعض هؤلاء الموظفين إلى بيوتهم كما هو واقع، يخرج على أنه يصلي ثم يذهب إلى البيت، وإذا أحرى أنهم جاءوا إلى العمل جاء، هذا شيء يعني شاهد به الناس. فليس هؤلاء أيضا نقول يرخص لكم في أن تصلوا في مكانكم لما يترتب على ذلك من حفظ الوقت وعدم ضياعه، ولأنهم إذا كان لهم مساس بالجمهور وعامة الناس يعطلون الناس إذا، ولأنه ربما يكون هناك وثائق يصعب أن الإنسان يغلق الباب ثم يرجع ويفتح، وإن تركها خاف عليه من الضياع أو من السرقة. ونقف على هذا إن شاء الله. لا هو الآن نرجع للسنة ولا نقلق، ما في إشكال إن شاء الله. خلاص إيش؟
قتل
أسدين
قتل
خمسة
وثلاثة
أي أي ما هو حديث؟
قال لا بأس بعدين وروي عن طاووس أن جريج عن أيوب وأما روي عن حسن وهو حسن البصري أنه كان لا يرى بأسا بعد الآية في صلاة العصر
العصر وعن كذلك رواه الجديد المهم في الأساليب موجودة ومن أجمد فقد ذلك أجمد فيها أنها لا مكروهة إلا لحال.
أما أصاب عمر فكذلك هو في نبي شيبة صفحة
أنه
أنه كان قال وإن وإن قتل القمل
فلا بأس، فإن عمر رضي الله عنه رآه عبد الرحمن بن أسود يقتل القمل فيمسك دمها. القمل معروف، القمل يمكن أخطأ الصاد قم غير قم. بارك الله فيكم. على كل حال يعني لا شك أنها إذا عادت المصلي يقتلها لا أشكال، لأن قتله إياها أريح له.
قوله هو
لا هذا المنصوص.
وإذا بإذن سعيد المنصوص وأن الرأي المروي عن سعيد بن سعيد نفس كتابة شيبة فيقول لو كان يخدرها ولا يخدرها
يخدرها